بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا في هذا الدرس إن شاء الله ما يليه من الدروس الكلام على تفسير سورة قاف. وهذه السورة المباركة نحتاج في بداية الكلام عنها إلى ذكر مقدمات ستة. المقدمة الأولى في اسمها لها اسمان، فسميت سورة قاف وسميت سورة قاف والقرآن المجيد. يدل على ذلك أحاديث صحاح، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال أبو واقد كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. الحديث الآخر عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، والتنور هو ما يخبز فيه. تقول رضي الله عنها وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وفي رواية قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من فمه عليه الصلاة والسلام. وكونه عليه الصلاة والسلام يقرأها في كل جمعة، قيل المقصود الجمعات التي حضرتها أم حارثة وأم هشام بنت حارثة رضي الله عنها، وقيل كان يقرأ بعضها في بعض الجمع وبعضها في البعض الآخر. أيضا من الأحاديث التي فيها تسمية هذه السورة حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. والمقدمة الثانية في فضلها، وردت أحاديث وهي التي سبق ذكرها الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها بهذه السورة المباركة في الصلوات وفي المجامع الكبيرة، من ذلك استحباب قراءتها على المنبر يوم الجمعة. وقد مضى معنا حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها يوم العيد، وقد مضى معنا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها يوم الجمعة، وكان يقرأ بها كذلك في صلاة العيد، وأيضا كان يقرأ بها في صلاة الصبح كما مر معنا من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وأيضا من فضائل هذه السورة أنها أول سورة في المفصل. القرآن الكريم قسموه إلى أربعة أقسام، السبع الطوال وهي من سورة البقرة إلى سورة التوبة باعتبار أن الأنفال والتوبة سورة واحدة، فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم الأنفال والتوبة سورة واحدة، فهذه يسمونها السبع الطوال. ثم بعد ذلك يأتي المئين وهي السور التي تبلغ 100 آية أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا، ثم بعد ذلك يأتي المثاني، ثم بعد ذلك يأتي المفصل. لماذا سمي بالمفصل؟ لكثرة الفصل بين سوره بسم الله الرحمن الرحيم أو لكونها سورا محكمة ليس فيها نسخ. هذه سور المفصل تبدأ من القاف وتنتهي بسورة الناس، وللمفصل طوال وأواسط وقصار كما قال السيوطي رحمه الله، فطواله من قاف إلى عمة، وأواسطه من النازعات إلى الضحى، ثم قصاره من الضحى إلى سورة الناس. هذا أقرب ما قيل فيه. المقدمة الثالثة، هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عطية الغرناطي والفيروزابادي. المقدمة الرابعة، آياتها 45، كلماتها 375 كلمة، وحروفها 1474 حرفا. المقدمة الخامسة، ما هي أوجه الشبه بينها وبين سورة الحجرات؟ إذا كانت سورة الحجرات قد نهانا ربنا جل جلاله فيها عن إطلاق ألسنتنا بالسخرية واللمز والتنابز بالألقاب والغيبة، جاءت هذه السورة تقول لنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما يخرج منك فإنه مقيد لك أو عليك. أيضا من أوجه الشبه أن السورتين قد ختمتا ختاما متشابها، ففي سورة الحجرات إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، هذه السورة ختمت بقول ربنا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. المقدمة السادسة، ما هي الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة؟ من موضوعاتها الثناء على القرآن الكريم والتنويه بشأنه، ذكر دعاوى المشركين في إنكارهم للنبوة والبعث والرد عليهم في ذلك، الحث على النظر في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب، وأن الإحياء بعد الموت يستدل عليه بخلق السماوات والأرض. من موضوعاتها التذكير بسوء عاقبة المكذبين السابقين وما استحقوا من وعيد وعذاب، فذكر ربنا 8 أمم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أيضا من موضوعاتها التذكير بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء، وذكر سكرات الموت والانتقال مباشرة إلى مشاهد من يوم القيامة وأهوالها وما يحصل فيها. ومن موضوعاتها وعد المؤمنين بالجنة في الآخرة مع ذكر أهم صفاتهم، كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من موضوعاتها تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من تكذيب وإيذاء، وإرشاده إلى ما يعينه على استدامة الصبر من التسبيح آناء الليل وأطراف النهار وأدبار السجود. كذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتذكير بالقرآن، يعني يذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله ويخشى عقابه. وكذلك من موضوعات هذه السورة المباركة بيان سعة علم الله عز وجل واطلاعه على ما يقوله أولئك المشركون. إذا تبينت هذه المقدمات الست في اسم السورة ومكيتها وعدد آيها وكلماتها وحروفها وأوجه الشبه بينها وبين سورة الحجرات وما ورد من أحاديث تبين فضل هذه السورة المباركة وأهم الموضوعات التي اشتملت عليها، نشرع بعد ذلك إن شاء الله في تفسير ما تيسر من آيها. يقول ربنا جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات. قول ربنا جل جلاله قاف هذا حرف من الأحرف المقطعة التي افتتحت بها 29 سورة في القرآن، وعندنا في القرآن 3 سور افتتحت بحرف واحد، هذه السورة قاف، و الحمد لله رب العالمين، وسورة صاد وسورة نون والقلم وما يسطرون. وهذه الأحرف المقطعة الحمد لله رب العالمين، ما أكثر الزكام في أيامنا، نسأل الله الشفاء والعافية. يقول الله عز وجل قاف والقرآن المجيد، أقول هذه من الأحرف المقطعة التي حصل بها التحدي لأولئك العرب المعاندين بأن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي بها تتكلمون. وقول ربنا جل جلاله والقرآن المجيد، الواو واو القسم، والقرآن قرأها ابن كثير المكي والقرآن المجيد بغير همز، والقرآن هو هذا الكتاب المعجز الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المبين، وتعبدنا بتلاوته، وهو المتحدى بأقصر سورة منه. ووصفه ربنا جل جلاله بأنه مجيد، مجيد أي الشريف الكريم، فإن المجد هو بلوغ النهاية في الكرم والشرف، وقد وصف القرآن بذلك لما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية. والقرآن المجيد بل عجبوا، وها هنا قول ربنا جل جلاله والقرآن المجيد، أين جواب القسم؟ قيل قول ربنا بل عجبوا، لأن المعنى قد عجبوا، وقيل بل جواب القسم في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قيل بل جواب القسم في قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقيل بل جواب القسم مقدر دل عليه الكلام بعده وتقديره لتبعثن. وقد قال ابن كثير رحمه الله جواب القسم قد دل عليه السياق بعده وهو تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتقرير أن البعث والمعاد حق. قال وهذا كثير في أقسام القرآن. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا، الإضراب هاهنا للحديث عن سوء معتقد المشركين. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، منذر اسم فاعل من الإنذار وهو إعلام مع تخويف، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا أإذا متنا استفهام ما هنا للإنكار والاستبعاد أإذا متنا وقد قرأ هذه اللفظة ابن كثير وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ويعقوب أإذا متنا بضم الميم وهما لغتان أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد الرجع هو الإعادة ويقصدون بذلك البعث يستبعدون البعث وينكرون وقوعه قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا النون نون العظمة وقول ربنا ما تنقص الأرض منهم أي من عظامهم ولحومهم وأبشارهم وشعورهم وأظفارهم كل ذلك سيعاد كما قال جل من قائل كما بدأنا أول خلق نعيده قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم الحق القرآن الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه من أنه رسول الله وأن البعث والمعاد حق كذبوا بهذا كله فهم في أمر مريج أي في أمر مختلط كما قال جل من قائل إنكم لفي قول مختلف قتل الخراصون فهم في أمر مريج مرة يقولون ساحر مرة كاهن مرة شاعر مرة إنما يعلمه بشر فهم في أمر مريج قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم الهمزة استفهامية والمراد بذلك الإنكار على هؤلاء أفلم الفاء عاطفة على فعل محذوف تقديره أأعرضوا فلم ينظروا أأعرضوا كما قال جل من قائل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون قال سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أي جملناها وحسناها وما لها من فروج وما لها من فروج الفروج والفروج هي الصدوع والشقوق والفتوق وما لها من فروج والأرض مددناها أي بسطناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثوابت وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج من كل زوج بهيج أي حسن عجيب ومادة بهج تدل على حسن وسرور وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيرة أي تبصيرا وتبيانا وذكرى أي موعظة وتذكيرا تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب لكل عبد منيب أي رجاع تائب متذلل خاشع من الإنابة اسم فاعل من الإنابة هي الرجوع والتوبة والتذلل والخشوع إن إبراهيم لحليم أواه منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وهو الغيث الذي قال الله عنه وأنزلنا من السماء ماء طهورا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وحب الحصيد أي النبات الذي يحصد من البر والشعير وسائر الحبوب. وقد طرح بعض المفسرين سؤالا قالوا بأن الحب هو الحصيد، فكيف أضيف الشيء إلى نفسه؟ هذا ممتنع لأن الإضافة تقتضي المغايرة. والجواب بأن ذلك ليس بممتنع، وقد وقع في القرآن كثيرا كقول ربنا جل جلاله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والحبل هو الوريد. ومنه قوله جل جلاله في خواتيم سورة يوسف ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، ولدار الآخرة والدار هي الآخرة. ومنه قوله جل جلاله وإنه لحق اليقين، واليقين هو الحق والحق هو اليقين. ولو قيل بأنه ممتنع فنقول بأن التقدير وحب الزرع الحصيد، وحب الزرع الحصيد أي المحصود، ففعيل هنا بمعنى مفعول. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، باسقات أي طوالا لها طلع نضيد. الطلع هو أول ما يخرج من الثمر، ومادة الطاء واللام والعين تدل على بروز وظهور، فالطلع أول ما يظهر من ثمر النخل. والنخل باسقات لها طلع نضيد، نضيد أي مصفوف، فالنضيد والمنضود هو المصفوف. لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، قرأها أبو جعفر وأحيينا به بلدة ميتا. والميت والميت لغتان والمعنى واحد، وقد مضى معنى هذا مرارا كما في قوله سبحانه في سورة آل عمران تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أما المعنى الإجمالي فإن ربنا جل جلاله يفتتح هذه السورة المباركة، وهي السورة قبل الأخيرة التي افتتحت بالأحرف المقطعة، ما بقي معنا إلا سورة نون إن شاء الله. وهذه الأحرف المقطعة مضى معنا الكلام مرارا أنها 29 حرفا يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، أو يجمعها قولك طرق سمعك النصيحة. وافتتحت بها 29 سورة وهي 14 حرفا، 14 حرفا ليست 29 وإنما 14 حرفا. وفيها كل صفات الحروف، فمنها الحروف المستعلية، ومنها الحروف المستفلة، ومنها الحروف الجهر، ومنها حروف الهمس، ومنها حروف القلقلة، ومنها حروف الإطباق، ومنها حروف الإصمات. كل هذا نجده في هذه الأحرف التي افتتحت بها هذه السور. الله جل جلاله يتحدى بها أولئك العرب المعاندين الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، وكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر ونحو ذلك. فالله جل جلاله يقول لهم دونكم، فإن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها، فأتوا بسورة مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. لكن القوم كما قال ربنا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله جل جلاله بعدما افتتح السورة بهذا الحرف قاف قال جل من قائل والقرآن المجيد، ولا يقسم ربنا إلا بعظيم، يقسم بهذا القرآن ويصفه بأنه مجيد، مثل ما قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ومثل ما وصفه بأنه عظيم، فلا أقسم مواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وصفه بأنه كريم، وصفه بأنه مجيد، وصفه بأنه عظيم، وهو أعظم الكتب قد تضمن من المكارم الدنيوية والأخروية ما استحق به أن يوصف بأنه مجيد والقرآن المجيد. ثم بدأ ربنا جل جلاله في بيان زيف عقائد هؤلاء المشركين والرد عليهم: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. منهم هؤلاء العرب كانوا يجحدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر. قال الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال جل من قائل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الله جل جلاله يقول: منهم. ما أرسل الله إليكم رسولا من بلاد الروم أو من بلاد الفرس أو من الديلم أو من العجم، وإنما منهم، منكم يا معشر قريش، تعرفون نسبه وصلته وصدقه وشرفه صلوات ربي وسلامه عليه. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كانوا يتعجبون كيف يكون الرسول بشرا، وكانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وكانوا يقولون: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هكذا كانوا يفترضون، وهي الحجة التي تذرع بها المشركون من قبلهم. فقال قوم فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال الثمود: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر. وقال قوم نوح: ما هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم. وقال الآخرون: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. قال جل من قائل: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ثم قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. مثل ما قال ربنا في سورة سبأ: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال في سورة المؤمنون: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وفي سورة الإسراء: وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كانوا يستبعدون ويستنكرون. الله جل جلاله قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فسر هذه الآية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس من ابن آدم شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه ينبت الناس يوم القيامة ثم تكون النفخة الثانية. يعني ابن آدم إذا وضع، إذا دفن، أو إذا لم يدفن، إذا التهمته الوحوش، إذا تفرق في بطون الطير، إذا كان في فلاة من الأرض فهلك، يبلى كله إلا عجب الذنب، هذا العظم اليسير في أسفل العمود الفقري فإنه لا يبلى. وفي هيئة الإعجاز العلمي في رابطة العالم الإسلامي جاء بهذا العظم فوضع في أفران وتعرض لدرجات حرارة تكفي لصهر الحديد، ثم بعد ذلك سلطت عليه المجاهر فاستبان أن الخلايا لا تزال حية، ووضع كذلك في مطاحن جعلته رميما، ثم بعد ذلك تبين أن الخلايا لا تزال حية. ولذلك ربنا جل جلاله قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. كتاب حفيظ، الله جل جلاله قد حفظ فيه كل شيء ودون فيه كل شيء وكتب فيه كل شيء. ولذلك ثبت من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه تكون النفخة، وفيه تكون الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعنون بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذه الأجساد بعد الموت هي تحت تصرف رب العالمين جل جلاله، إن شاء أبلاها وإن شاء حفظها. والآن كم من قبور فتحت فوجدت أجساد بعض الناس كما هي، منهم الشهداء، منهم حملة القرآن، منهم من كانوا عاملين بالصالحات. وروى مالك في الموطأ بأن معاوية رضي الله عنه لما أجرى عينا فكشفت قبور شهداء أحد فأرادوا نقلهم أخرجوهم رطابا يتثنون على هيئة الرجل النائم بعد 46 سنة. بعد أن دفنوهم 46 سنة أخرجوهم رطابا يتثنون، وبعضهم كان دمه يسيل. فالله جل جلاله على كل شيء قدير، فمن أنت يا ابن آدم حتى تنكر البعث وتجحده بمثل هذه الدعاوى الباردة؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق، كذبوا بالقرآن وهو الحق، كذبوا بالبعث والمعاد وهو الحق، فهم في أمر مريج، أمر مختلط. تارة يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، تارة شاعر، تارة كاهن، تارة إنما يعلمه بشر، تارة أساطير الأولين اكتتبها، وكذلك تارة يقولون لا بعث ولا معاد، وتارة يقولون تبعث الأرواح دون الأجساد، فهم في أمر مريج مختلط مضطرب. إنكم لفي قول مختلف. قتل الخراصون، أي الكذابون المفترون. قال الله عز وجل ذاكرا الأدلة التي بقليل من التأمل يستبين بها أن البعث حق: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله جل جلاله يدلهم على آيتين من آياته: السماء فوقهم والأرض تحتهم، ويذكر لهذه السماء 3 أوصاف. الوصف الأول بأنها مبنية، كيف بنيناها، مثل ما قال جل من قائل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقال: وبنينا فوقكم 7 شدادا، وقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال: ولقد جعلنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وقال: الله الذي رفع السماوات بغير عبد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة لقمان: خلق السماوات بغير عبد ترونها وألقى في الأرض رواسي. هذه السماوات مبنية، من الذي بناها؟ الله جل جلاله. بنيناها وزيناها، كما قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقال جل من قائل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وقال وزيناها للناظرين، فهذه السماوات مزينة بهذه النجوم بهذه المصابيح. ثم قال جل من قائل وما لها من فروج، ما فيها تصدعات، ما فيها تشققات، ما فيها فتوقات. قال جل من قائل فارجع البصر هل ترى من فطور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لكن يوم القيامة هذه السماوات تتشقق، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذا السماء انشقت، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. إذا السماء انفطرت وإذا السماء فرجت، فهذه السماوات يوم القيامة الله جل جلاله بقدرته يشققها، وفتحت السماء فكانت أبوابا. وبالمقابل الأرض ذكر لها ثلاثة أوصاف، الوصف الأول بأنها ممدودة، والأرض مددناها، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال جل من قائل على لسان نبيه نوح عليه السلام ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. الله جل جلاله مد هذه الأرض بحيث نسير عليها آمنين مطمئنين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، جعل الله هذه الجبال كأنها أوتاد للأرض كما قال سبحانه والجبال أوتادا، وقال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم أو كراهة أن تميد بكم لئلا تضطرب. والآن ننظر إذا أصاب الناس زلزلة خفيفة كيف يضطربون، كيف يخافون، كيف يصيبهم الرعب. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الله جل جلاله جعل منها حامضا وحلوى، رطبا ويابسا، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة، أي تبصيرا وتبيانا، تبصرة وذكرى، موعظة وتذكيرا. لكن من الذي ينتفع؟ من كان منيبا، لكل عبد منيب، من كان من أهل الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه والتوبة والتذلل والخشوع، هذا الذي ينتفع بهذه الآيات، هذا الذي يتأمل في هاتيك الدلائل. أما الكافر والمشرك فهم صم بكم عمي، يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم بعد ذكر خلق السماوات والأرض، وهو دليل على أن البعث حق كما قال جل من قائل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيدك أيها الإنسان، فلما تكذب ربك جل جلاله؟ كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. ثم يذكر ربنا جل جلاله دليلا آخر بعدما قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا، مباركا كثير الخيرات، فبه تتطهرون ومنه تشربون وكذلك تسقون أرضكم وأنعامكم ودوابكم وتستمر به حياتكم، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهو ماء مبارك كثير الخيرات، وتستعملونه في عباداتكم، منه تتوضؤون وتغتسلون وتزيلون النجاسات. فأنبتنا به جنات، الجنات جمع جنة، وهي البساتين الناضرة التي لها أسوار تستر ما بداخلها، وحب الحصيد، هذه الحبوب التي لا غنى لكم عنها، كالبر والشعير والذرة والدخن وما إلى ذلك مما تحصدونه وتطحنونه، والنخل فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل أي وأنبتنا به النخل باسقات، حال كونها باسقات طوالا شامخات، لها طلع نضيد، لها ثمر مصفف، رزقا للعباد، رزقا للعباد. هنا قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا العبد له صفة وهي الإنابة، أما ها هنا رزقا للعباد مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، بصيرهم بهذه الآيات، ومن كان أعمى عنها وعن الاستدلال بها، رزقا للعباد للكل. ولذلك ربنا جل جلاله لما أخبر نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه جعل للعباد في حرمه الآمن رزقا، فبين أن ذلك للكافر والمؤمن، ومن كفر فأمتعه قليلا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، إبراهيم قيد، قال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله عز وجل: ومن كفر سأرزق من آمن بي ومن آمن بيوم الآخر وأرزق من كفر رزقا للعباد. قال جل من قائل: أحيينا به بلدة ميتا، كما قال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهناك في سورة الحج بعدما بين ربنا جل جلاله خلق الإنسان في الأطوار التي مر بها، قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يوم القيامة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل من السماء ماء كالطل كالندى ينبت منه الناس في قبورهم، ينبتون من عجب الذنب هذا الذي لم يبلى، ينبت الناس في قبورهم كما تنبت النخلة من النواة، فلما تستبعدون البعث ولما تستنكرونه؟ قال سبحانه: كذلك الخروج. هذه كتلك، استدلال بالشاهد على المغيب. واستعمال للقياس، وهذا القياس قد تكرر في سورة الأعراف، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي سورة فاطر، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهذه كتلك سواء بسواء. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات المباركات قد تضمنت فوائد. من فوائدها تحدي العرب المعاندين بهذا القرآن العظيم قاف. من فوائدها أن القرآن كتاب عظيم، حيث أقسم به ربنا جل جلاله وأقسم على أنه حق، وأن هذا القرآن قد تضمن كثيرا من المكارم الدنيوية والأخروية حتى استحق أن يصفه ربه بأنه مجيد، وأن المشركين كانوا حمقى سفهاء حين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وأن المشركين كانوا يعتقدون أن النبي المبعوث لا يمكن أن يكون بشرا، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وأنهم كانوا يستبعدون وقوع البعث بعد دفنهم في الأرض، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وأيضا من فوائد الآيات أن قدرة ربنا جل جلاله عظيمة حين يعيد هذا الإنسان كما بدأه دون أن يضيع منه شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأجزاء كل واحد من الموتى، لا يشتبه عليه جزء شخص بجزء الآخر، وقادر على الجمع والتأليف، فليس الرجع منه ببعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نستفيد بأن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى، فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها. ولذلك البعث يكون للأرواح والأجساد معا. وقول ربنا فهم في أمر مريج، بأن المشركين قد اختلط عليهم أمرهم وكثر اختلافهم، وهذا دليل على كذبهم وبعدهم عن الحق. ويتفرع على هذا أن كل من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس وجه الصواب فلم يدري أين يذهب، والجزاء من جنس العمل. فبناء على هذا التكذيب الذي وقعوا فيه صاروا في أمر مريج مضطرب، ليس لهم قرار وليس لهم سكون. فكلما كان الإنسان أشد يقينا في دين الله كان أثبت وأنظم لعمله، وكلما كان أشد تكذيبا صلى الله العافية كان دائما في قلق واضطراب. في قول ربنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، تنويه بعظم خلق السماوات والأرض، وأنها دليل على قدرة ربنا جل جلاله، وأيضا فيها استدلال بالشاهد على الغائب من قدرة الرب، فيها استدلال بالخلق على الخالق سبحانه. وقد بين جل جلاله في قوله تبصرة وذكرى أن آياته تبصرة وتذكرة، التبصرة بعد العمى وهو الجهل، والتذكرة بعد النسيان. التبصرة تكون مستمرة، والذكرى تكون عند النسيان، فهذه الآيات لأجل التبصرة والذكرى. فالتبصرة توجب العلم والمعرفة، والذكرى توجب الإنابة والانقياد، وبهما تتم الهداية. أسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.